يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل الإسماعيلية، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البلد الطيب الكريم الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون أمتنا بصفة عامة ومصرنا الغالية بصفة خاصة في جانب آخر، بل يجب أن يكون طرح العلماء والدعاة مشخصا للداء، محددا للدواء، من كتاب رب الأرض والسماء وسنة صفوة الأنبياء. أزعم أن كلمة واحدة تخرج مصر من أزمتها العميقة، أزعم أن كلمة واحدة تخرج مصر الآن من أزمتها العميقة. كلمة؟ نعم كلمة، ولم لا؟ وهي كلمة ربانية، ولم لا؟ وهي وصية إلهية. آه لو سمعها أهل مصر الآن على اختلاف أطيافهم وأحزابهم وجماعاتهم وانتماءاتهم، والله لخرجت مصر من أزمتها، وأنا أعلم عمق الأزمة التي تمر بها بلدنا. نعم إنها ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. ألا تتفق معي أن ما تعانيه مصر الآن بسبب هذا التشرذم والتفرق والتنازع والتقاطع والتدابر والتشكيك والتخوين، الكل يشكك في الكل والكل يخون الكل، وتقاطع الجميع وتشتت الشمل وتفرق الصف، وصار كل فصيل وكل حزب وكل جماعة بل وكل شيخ وكل فرد يرى في نفسه في مصر الآن أنه رأس، أنه رأس، وأنه على الحق وحده، وأن الكل دونه على الباطل. فرقنا الهوى، فرقنا الهوى والحسد والحقد والكراهية، فرقنا حب الدنيا وحب المناصب والكراسي، فرقنا الحرص على المصالح الشخصية والفئوية الضيقة، فرقنا العمل من أجل الأنا، فإن أخطر ما نعانيه جميعا أن كل واحد فينا صار لا يرى إلا نفسه ولا يريد أن يسمع غيره، وإن سمع لغيره فهو متهم له على طول الخط من البداية إلى النهاية. التفرق ولا تفرقوا كلمة قد يستهين البعض بها، لكنه أمر رباني ووصية إلهية غالية، ربما يتضح لحضراتكم شيء من جلال هذه الكلمة وعظمة هذه الوصية بعد انتهاء الخطبة إن شاء الله جل وعلا. ولن أطيل على حضراتكم في هذا الزحام الكبير الذي أراه خارج المسجد. أسأل الله لإخواني الذين يجلسون الآن في حر الشمس أن يقيهم حر النار، ونحن معهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التفرق لغة مصدر تفرق يتفرق إذا تشتت ولم يجتمع. التفرق لغة مصدر تفرق يتفرق إذا تشتت ولم يجتمع. قال المناوي رحمه الله تعالى: التفرق تشتيت الكلمة والصف، تشتيت الكلمة والصف، تشتتت الكلمة وتشتت الصف. مع أن الاختلاف في الرؤى، مع أن التباين في الطرح أمر عادي، أمر فطري، أمر قدري، مستحيل أن يتفق اثنان في هذا الجمع المبارك بين يدي الآن في كل شيء، بل لا يتفق ابنان من أبنائك في بيتك في كل شيء، بل لا ترى اثنين على وجه الأرض يتفقان في الفهم أو في الاستدلال أو حتى في بصمة الصوت، فضلا عن بصمة الأيدي والأرجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا التباين والاختلاف آية من آيات عظمته وعلامة دالة على كمال قدرته، فلما جعلناها سببا من أسباب التقاطع والتدابر والشقاق والنزاع؟ أيها الأحبة، يا أهل مصر، على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم وأحزابهم، أقول لكم من على منبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن التنازع والتفرق والتشرزم والتهارج والتقاطع والشقاق سبب رئيسي من أسباب كل ألوان الهزائم، سبب للضعف، سبب للبعد عن العز والنصر والتمكين. ألم تعلموا أن المسلمين وقائد ميدانهم سيد الخلق محمد قد هزموا في أحد؟ بسبب ماذا؟ بسبب التنازع، بسبب الخلاف، بسبب عصيان أمر نبوي واحد. فقد المسلمون 70 بطلا من أطهر وأشرف صحابة رسول الله، بل وتعرض نبينا المصطفى للقتل الحقيقي. لا لا، بل لقد انتشر خبر موته في الميدان فعلا، وألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت، ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في البخاري ومسلم، وسألهم لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ نعم، لقد ظن بعض الصحابة أن المصطفى قد قتل بالفعل وألقى السلاح، يريد أن يموت كما مات حبيب قلبه المصطفى. فمر عليهم أنس بن النضر مجيشا لطاقاتهم، مهيجا لهم على الشهادة، وهو يقول قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ونزلت الآيات حينما تساءل بعض الصحابة كيف نهزم، كيف نهزم وقائد ميداننا رسول الله محمد وأعداؤنا المشركون الكفرة، ونزل القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. نعم، قال جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا مروعا، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، هذا هو الداء العضال، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لقد جمع بعضكم الغنائم فعلا، وأنا أقول لأهل مصر لقد جمع البعض الغنائم فعلا، لكن اصبروا، لا تتنازعوا، لا تتشرذموا، لا تتهارجوا، لا تتفرقوا، لا تفرقوا، لا تختلفوا، فاختلافكم سبب الضعف، اختلافكم سبب الهزيمة، اختلافكم سبب ضعف ثقة الناس بكم، اختلافكم سبب لعمق الأزمة التي تعيشها بلدنا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه تقال لأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، لأصحاب إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولقد صرفكم عنهم ليبتليكم، ليبتليكم، ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالتفرق والتنازع سبب لهزيمة أطهر الخلق، فكيف بنا، فكيف بنا من أهل المعاصي والذنوب والتقصير والهوى؟ الله جل جلاله يوصي الموحدين في الأمة بهذه الوصية الغالية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقبل هذه الآية يقول جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. ويقول جل جلاله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال مجاهد وغيره هم أهل الأهواء والشبهات، أنت بريء منهم وهم براء منك. التفرق داء عضال ومرض وبال يصيب مصرنا الآن بأزمة حادة، ويرى كل فصيل وحده أنه على الحق، وصار كل فرد فينا يرى أنه على الحق وأن غيره على الباطل، ولم يعد الاتهام قاصرا للكلمات والأفعال، بل تعدى الاتهام للنيات والسرائر والطوايا. ولا أبالغ كما أقول دوما إن قلت إن الشعار المرفوع الآن في هذه المرحلة الحرجة الشعب يشكك في الشعب، والكل يخون الكل، والكل يتهم الكل. يقول سيد الخلق وحبيب الحق في حديث رقراق رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسأفرد لهذا الحديث جمعة مقبلة بإذن الله جل وعلا لجلاله وجماله ولحاجة مصرنا إليه الآن، فما أحوج البشرية عامة ومصر خاصة إلى المصطفى. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هل تريد أن تسمع مرة أخرى حديث سيد الرجال؟ إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال. وأظن أننا لا نعلم زمانا قد انتشر فيه داء القيل والقال كزمان الإنترنت والفضائيات. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، أي فيما لا طائل ولا نفع ولا جدوى من ورائه، وإضاعة المال. ويقول سيد الرجال كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والسؤال المهم حتى لا ننظر بعيدا عن الواقع، ما المخرج إذن؟ من أزمة التفرق التي تحياها بلادنا؟ ما المخرج إذن من أزمة الخلاف والشقاق الذي نراه الآن؟ أولاً، ينبغي أن نعلم أن الخلاف كما ذكرت أمر قدري فطري لن يزول إلى قيام الساعة، فلنعلم هذه الحقيقة، بشرط ألا يؤدي هذا الخلاف إلى التقاطع والتفرق والنزاع والشقاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلنختلف، فلتتباين آراؤنا، فلتتباين أطروحاتنا، لكن لا تشكك في أخيك، ولا تتهم أخاك، ولا تسيء الظن بأخيك. فليطرح كل واحد منا ما يراه صالحا لدينه ثم لبلده ووطنه، وإن اختلفت آراؤنا بل وإن اختلفت عقيدتنا، ما دمنا نعيش في هذه السفينة، في سفينة المجتمع المصري، فكلنا مسؤول عن إغراقها ونجاتها، لأنها إن غرقت غرق الجميع، مسلمون وأقباط، وإن نجت نجا الجميع، مسلمون وأقباط. لا ينبغي أن يتوهم مصري مهما كان حجم جماعته ومهما كانت قوة فصيله الذي ينتمي إليه أنه وحده قادر على أن يحكم مصر وأن يحملها، أبدا لا يستطيع الإخوان ولا السلفيون ولا الليبراليون والعلمانيون أن يحملوا مصر القامة وأن يحكموا مصر القيمة بمفردهم. لا بد من الاتحاد والتعاون والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. لا ينبغي على الإطلاق أن يتصلب فصيل وأن يختزل مصر كلها، بل يجب على الجميع أن يلين لإخوانه وأن يتنازل لا عن الثوابت كما رأينا ولا عن الأصول كما صدمنا، وإنما عن بعض وجهات النظر، بعض مسائل الأحكام، ليقترب الجميع من الحق الذي نحمي به ديننا ونحمي به بلدنا. لين لي وأنا ألين لك، وإن اختلفنا في الرؤى والأطروحات فلنتفق جميعا على إخراج مصر من أزمتها، على حماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها لصالح شبابنا بل وأحفادنا من بعدنا. فمصر ليست ملكا لفصيل أو لجماعة أو لحزب أو لرئيس أو لوزير أو لحكومة أو لمجلس شعب أو لمجلس شورى، وإنما مصر ملك لجميع أبنائها من الرجال والنساء، من الآباء والشيوخ والأبناء والأحفاد. يجب على الجميع أن يلين لإخوانه من أجل إنقاذ مصر، من أجل المحافظة على هذا البلد، لأن مصر تتعرض لأزمة حقيقية بلا مبالغة أو غلو، تتعرض لأزمة حقيقية، لأزمة اقتصادية حقيقية، لأزمة أمنية حقيقية، لأزمة إعلامية حقيقية، لأزمة تعليمية حقيقية، لأزمة صحية حقيقية، لأزمة خطيرة هي أخطر أزمات مصر، ألا وهي الأزمة الأخلاقية، وهي أزمة بالفعل حقيقية. لابد أن نعبر ببلدنا، وإلا فوالله لا خير فينا بالكلية إن لم نكن على مستوى المسؤولية والأمانة، وأن يتنازل كل أخ لأخيه، وألا أرى نفسي وألا ترى نفسك من أجل الحفاظ على هوية هذا البلد، من أجل الحفاظ على دين هذا البلد ومقدرات هذا البلد ومكتسباته. فأنا أرى أن الخطوة العملية الأولى وهي تأصيل وليست تنظيرا، تأصيل علمي وشرعي معتبر، أن نعلم أن الخلاف في الرؤى والآراء والأطروحات والفكر والفهم والاستدلال أمر قدري شاءه ربنا وقدره. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت، أي أفأنت يا محمد، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا كان إسلامنا لا يجيز لنا أن نكره أحدا على الدخول في ديننا بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين الدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، إذا كان إسلامنا لا يجيز لنا أن نكره أحدا على الدخول في ديننا، أفيجيز لنا أن نكره أحدا على اعتناق آرائنا والأخذ بأطروحاتنا؟ والجواب لا. فاطرح ما عندك بأدب، ودعني أطرح ما عندي بأدب، حتى وإن اختلفنا بعد الطرح والنقاش، فتعال لنتفق على ما يصلح هذا البلد وعلى ما ينقذ هذا البلد من أزمته الحقيقية التي يمر بها. ثانيا، التجرد وتصحيح النية وتطهير النفس من رؤية النفس. لو لم أقل في الجمعة اليوم إلا هذا لكفى. التجرد وتصحيح النية وتطهير السريرة والطوية، تطهير النفس من رؤية النفس. أنا أرى نفسي وأرى أنني رأس، وأنه لا ينبغي أن يرفع الراية في مصر غيري، وأنه لا يجوز أن يتكلم في مصر أحد إلا أنا، فأنا وحدي على الحق والآخرون على الباطل. ما هذا الخلل؟ هذا طرح مختل وفهم سقيم. لا يجوز لمسلم عاقل أن يدعيه لنفسه قط. فزمن العصمة قد انتهى بموت المعصوم المصطفى، وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. رؤية النفس مرض خطير. مصر تحتاج الآن إلى التجرد. أنا أريد أن لا يتكلم أحد في مصر الآن من أجل مصلحة حزبه أو جماعته أو مصلحته الفئوية أو مصلحة شركته التي يعمل فيها، وإنما أريد أن يتنازل الجميع الآن عن هذه المصالح الضيقة ليغلب مصلحة مصر القامة والقيمة. والله لحلت مشاكل مصر، والله لحلت مشاكل مصر. ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليس المهم من يقول الآن قولة الحق والعدل، المهم أن تقال قولة الحق والعدل على لسان أي أحد، على لسان أي مصري صادق وطني شريف. وليرفع الراية أي مصري شريف. التجرد. يحلو لي أن أكرر دائما هذا المشهد المتألق في سماء التجرد، ذكرته وأذكره وسأذكره. حينما عزل الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح من القيادة العامة في بلاد الشام وولى خالد بن الوليد، ويتنازل أبو عبيدة لأخيه خالد بكل حب ورضا، فيرسل الصديق كتابا لأبي عبيدة. اسمع اسمع ماذا قال بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته الإمارة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب والقيادة ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بي وبك خيرا والسلام. أبو بكر، الله، ما أروعه وما أعظمه وما أعدله وما أقواه. خالد رجل الموقف، رجل الساعة، فليتقدم خالد، والأتأخر أنا إن رأيت أخي أكفأ، تقدم أنت، والأتأخر أنا، قدمني أنا إن رأيتني أكفأ منه، وتأخر أنت. هذا هو الدين، هذا هو التجرد. فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة. أبو عبيدة أمين أمة محمد بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، فليتأخر أبو عبيدة. وتأخر أبو عبيدة بكل حب ورضا، وقدم أخاه الصادق الصارم سيف الله المسلول خالد بن الوليد، ويتلقى خالد أمر الصديق، فيكتب هو الآخر رسالة إلى أبي عبيدة يقول فيها بعدما حمد الله وأثنى عليه من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك، وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للقيام على جندها والتولي لشأنها وأمرها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك أبدا، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد صلى الله على من ربى أبا عبيدة وخالد. نعم يا إخواني، يزول العجب إذا علمت أن الذي رباهم هو المصطفى وكفى، فكل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، فلك أن تتخيل كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس. وكل تلميذ يتأثر بمنهجه التربوي الذي يتعلم عليه ويتتلمذ عليه، فلك أن تتصور كيف يكون الاقتباس والتأثر إذا كان المنهج الذي تربى عليه هؤلاء الكتاب والسنة بتربية سيد الأمة. ويتنازل أبو عبيدة لخالد، ويتولى خالد القيادة، ويحقق الله النصر لخالد، لم يهزم في معركة قط، ويموت الصديق، ويتولى الخلافة عمر الفاروق الأواب. لكن عمر له رؤية، رؤية عمر بمنتهى الوضوح: لا أمير على أبي عبيدة، ما فيش أمير فوق أبي عبيدة أبدا، لا أمير عليه. بل قال على فراش الموت عمر، قال: والله لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، ولو سألني ربي لما وليت أبا عبيدة على الأمة لقلت له: يا ربي سمعت خليلك رسول الله يقول: لكل أمة أمين، وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فيعزل عمر خالد بن الوليد ويرد القيادة والإمارة مرة أخرى إلى أبي عبيدة. انظروا إلى العظمة فيؤدي خالد بن الوليد تحية الجندي إلى قائده في التو واللحظة، ويتنازل خالد عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. لا يعنيهم أن يكونوا في الصدارة مع صفوف القادة أو في المؤخرة مع الجند ما داموا هم على الطريق يعملون لنصرة دين الله جل وعلا. وأنا أخاطب أهل مصر جميعا، أخاطب النخبة التي أصابت مصر بالألم، وأخاطب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأخاطب كل وطني وكل مسؤول، لما التنازع في كل جزئية نوقع مصرنا في حيرة وألم، في كل أزمة نوقع أهلنا في أزمة وألم؟ ما من موقف إلا وظهرت رائحة الخلاف وأزكمت الأنوف. أين التجرد؟ أين الحرص على مصلحة هذا الوطن؟ لماذا لا يتنازل الكل للكل؟ لماذا لا يقدم الكل الكل؟ لماذا لا نتجرد ونخلص سرائرنا ونطهر طوايانا ونتجرد لربنا ومولانا؟ لماذا؟ قضية الدستور أنا أقولها لله. قال لي البعض: لماذا لم تتقدم أنت لتكون عضوا في اللجنة؟ قلت: أنا وما علاقتي أنا بالدستور؟ ما علاقتي وما علاقة الطبيب الفلاني والمهندس الفلاني والأستاذ الفلاني؟ هذا الدستور يضع مجموعة من الخبراء المتخصصين، ثم بعد ذلك يستفتى عليه شعب مصر العبقري. لكن أنا لا علاقة لي بفهم الدستور ولا بمعرفة مواده. لماذا أكون عضوا في هذه اللجنة؟ إنها الأنا، إنها النفس، إنها رؤية النفس. كان المنتظر أن يؤتى بخبراء مصر الكبار في وضع الدساتير، ممن وضعوا دساتير العالم، ليكونوا في هذه اللجنة التي تضع الدستور، ويعرض هذا الدستور بالمواد التي ستشكل أو ستغير أو ستبدل أو ستعدل على شعب مصر، ويمنح الشعب فرصة بعلمائه بفقهائه برجاله ونسائه. لا ينبغي أبدا أن نحتقر الشعب وأن نقلل من فهمه وأن نقلل من وعيه وأن نتهم بأنه لم ينضج بعد. هذا سفه وهذا خلل. وشعب مصر شعب عبقري، شبهته مرتين: مرة ببذور الزهور، ومرة بماء النيل، فهو يشبه ماء النيل في سريانه بسلاسة وهدوء وسكينة، لكنه إذا غضب وفاض يغرق ويدمر. وشبهته ببذور الزهور التي توضع في الطين ويوضع عليها الطمل والتراب، لكنها لا تستسلم، وإنما سرعان ما تراها قد دفعت وأزاحت أكوام الطين وأكوام التراب، لتراها بعد ذلك في ورد جميل وزهرات أخاذة ذات عبير يلفت الأنوف بل والأبصار والأسماع. هذه طبيعة شعب مصر، شعب لا يستسلم، لا ينبغي أن يحتقره أحد، ولا ينبغي أن يقلل من فهمه وذكائه ووعيه أي أحد. شعب صاحب حضارة عريقة تمتد في قلب التاريخ إلى أكثر من 7000 عام. لا ينبغي أن نقلل من فهم هذا الشعب العبقري. تعرض المواد المعدلة من خبراء متخصصين على الشعب ليقول الشعب كلمته بما فيه العلماء وأهل الفضل والدعوة من أساتذتنا مشايخنا في الأزهر وغير الأزهر، ويقول كل مسلم ومصري وطني قولته، وليأخذ الشعب فرصة ليعدل هنا وليصحح هنالك، للحفاظ أولا وأخيرا على هوية هذا الشعب وعلى مقدراته ومكتسباته. ثالثا، تصحيح الانتماء. تصحيح الانتماء بمعنى أن يكون الانتماء أولا لله ثم لمصر، مش لحزب ولا الجماعة ولا الشركة ولا الهيئة. تصحيح الانتماء لله ثم للبلد، لله ثم للوطن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انتمائي لله، هويتي التي أفخر بها وأعتز بها أنني مسلم أنتسب إلى محمد بن عبد الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ثم الوطن، إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير، وإن سألوك عن مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. تحرر من كل قيد، وحطم كل قفل وغل، تحرر. لا تتعصب لشيخ، أقولها لكم لله، لا تتعصب تعصبا بغيضا أعمى يصم أذنيك عن سماع الحق ويعمي بصرك عن رؤية الدليل. لا تتعصب لشيخ مهما كان وزنه ومهما كان قدره ومهما كانت مكانته في قلبك، بل تعصب للحق ودر مع الحق بدليله حيث دار. اعرف الحق، تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لا تتعصب. انتماؤك لله ثم لبلدك. لو قدمت مصلحة البلد بعد دينك على مصلحة حزبك وجماعتك ومصلحتك الفئوية الضيقة، ما رأينا هذا الانفلات الأخلاقي والأمنية والبلطجة وسرقة الأموال بالإكراه وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء وقطع الطرق الذي يدمي قلب كل مسلم غيور. كل فريق يريد الآن أمرا ما يخرج ليقطع طريقا عاما من طرق المسلمين، وهو لا يدري أنه يرتكب حراما بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة. حب الوطن من الدين، حتى لا توهم بعض أولادنا وأحبابنا أننا نتكلم الآن في السياسة. حب الوطن من الدين. ألم تقرأ قول رب العالمين لسيد النبيين: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس: أي إلى مكة، أي إلى مكة، لأنه تألم قلبه وهو خارج منها بأبي وأمي وروحي، وبكت عيناه تعلقا منه بمكة شرفها الله، فطمأنه ربه وأنزل عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس: أي إلى مكة. وها هو الخليل إبراهيم وقد علق قلبه بمكة، زادها الله تشريفا، يدعو لها. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، الآية. وها هو نبينا وهو يهاجر من مكة ينظر إليها وتبكي عيناه وتألم فؤاده، ويقول كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس، يقول لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. انظروا إلى الحب الفطري. الوطنية حب فطري يملأ قلب كل صادق. لا يمكن أن ترى مؤمنا صادقا يضر بلده. أقولها بملء فمي، لا يمكن أن ترى مسلما صادقا يحب دينه يضر وطنه، يخون وطنه أبدا، فلتقطع رقبته وليسفك دمه، ولا يقع في خيانة لوطنه قط. اقرأوا التاريخ كله وأتوني بمسلم صادق يعتز بدينه وعقيدته الصحيحة وقع في خيانة لوطنه بكلمة أو بفعل. المسلم أمين، المؤمن يأمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم. لا يمكن أبدا أن ترى شرا من مؤمن صادق يخاف الله رب العالمين. ولما هاجر إلى المدينة قال كما في البخاري وغيره: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، بل ودعا لها بالبركة، فقال كما في الصحيحين: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. لا أريد أن أطيل عليكم كما وعدت، فأنا أرى إخواني جزاهم الله خيرا، وأشهد الله أنني أحب أهل الإسماعيلية في الله، ووددت أن لو كنت معكم كل جمعة. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رابعًا، تحقيق الأخوة الإيمانية، وهذا موضوع جليل. إنما المؤمنون إخوة، فنحن في حاجة في هذا الوضع أن نعلي مقام الأخوة من جديد، وأن نؤصل لمنهج الحب في الله، وأن نؤصل لمنهج الحب في الله. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ما أكثر الأحاديث النبوية وما أعظم التوجيهات. علينا بعد ذلك أن نعلي قيمة الأخلاق. في نقطة خامسة أو سادسة، علينا أن نعلي قيمة الأخلاق. والله لا صلاح لنا إلا بالأخلاق الكريمة، فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لن تعز مصر أبدا بتطاول الصغار على الكبار، لن تعز مصر أبدا بتطاول الصغار على الكبار، ولن تعز مصر أبدا بالانفلات الأخلاقي، بالبلطجة والسرقة والقتل وترويع الآمنين. لن تعز مصر أبدا بقطع الطرق العامة، لن تعز مصر أبدا بتعطيل المصالح وإيقاف العمل في المصانع والشركات أبدا. لابد أن نعلي قيمة الأخلاق. وأخيرا، لابد أن نعلي الآن قيمة العمل. العمل أصرخ بها في كل لقاء، نريد أن نعمل، نريد أن نهدأ قليلا لنبدأ البناء. لا يمكن أن يحصل كل مصري على حقوقه التي يريدها بغير عمل. بل لابد أن يعمل الجميع، كل في موقعه وفي مكان تخصصه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي الصحيحين ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. بل وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيحين أيضا قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أنا أخاطب شباب مصر وأقول: لستم أقل من شباب اليابان، ولستم أقل من شباب أمريكا، ولستم أقل من شباب إيران، ولستم أقل من شباب كوريا، ولستم أقل من شباب تركيا. علينا أن نعمل وأن نبدع وأن ننتج وأن نشهد لديننا ولبلدنا شهادة عملية مبدعة على أرض الواقع. فما أسهل التنظير وما أرخص الكلمات، وما منا أحد إلا وقد شهد لهذا الدين بلسانه، لكن قل من شهد منا بلسانه وعمله وجنانه لدين الله ودين الحبيب رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم من أراد ديننا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد ديننا ومصرنا بشر فاجعل كيده في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج مصر وأهلها من معيتك. اللهم لا تخرج مصر وأهلها من معيتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك. اللهم احفظ على أهل مصر أمنهم واستقرارهم ورخاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، ووسع أرزاقنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم بارك أرزاقنا، اللهم بارك أرزاقنا. اللهم كما فجرت الأرض لإسماعيل وهاجر، ففجر لنا من أرض مصر من ينابيع بركتك، وأنزل على أهل مصر من سحائب رحمتك بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم نجهم من الظلم والظالمين. اللهم نجهم من الظلم والظالمين. اللهم نجهم من الظلم والظالمين. اللهم كلهم وقد تخلى معظم أهل الأرض عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا. اللهم ارحم أمواتنا، واشف مرضانا، واستر نساءنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.